بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا بهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم وفقنا للعلم النافع واهدنا للعمل الصالح يا رب العالمين. فنستكمل وإياكم تعليق على أحاديث كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولوالدينا أجمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فورة حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض.
قال: كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار. الحيض في اللغة من السيلان، من قولهم: حاض الوادي إذا سال. وفي الشرع هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة حال صحة المرأة من غير سبب الولادة. دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة حال صحة المرأة من غير سبب الولادة. والنفاس دم يخرج من المرأة عند الولادة، فلما قال في أوقات معلومة يعني يتكرر في كل شهر تقريبا. حال صحة المرأة يعني في غير حال المرض حتى يخرج دم الاستحاضة. من غير سبب الولادة الذي يكون بسبب الولادة يسمى النفاس. فهذا الذي عقد له الباب كتاب الحيض. والحيض نوع من الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل على المرأة بعد انقطاع الدهم الذي يسمى الطهر. إذا انقطع الدم حصل الطهر ووجب الغسل. والأصل في الحيض وأحكامه الكتاب والسنة والإجماع، فقد دل الكتاب على شيء من أحكامه كما قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ومن السنة النبوية أحاديث كثيرة مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أحكام الحيض، ومنها هذه الأحاديث التي معنا وسيأتي غيرها. وأجمع العلماء رحمهم الله على أحكام الحيض في الجملة. وفي هذا الباب يبين حكم مباشرة الحائض فوق الإزار. وفي الحديث الأول، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا، إحدانا تعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت حائضا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها. المباشرة تعني مباشرة الرجل زوجته بإلصاق بشرته ببشرتها، فمأخوذة كلمة المباشرة من البشرة، فتعني إلصاق البشرة بالبشرة. أمرها أن تتزر، المقصود أن تجعل شيئا مأخوذا من الوزر أو الإزار، المقصود به الكساء الذي تستر به العورة، الذي تستر به العورة، أن تتزر في فور حيضتها، يعني قالوا في وقت كثرة الدم ونزول معظم الدم، يعني في بداية نزول دم الحيض. قال في فور حيضتها ثم يباشرها. ويؤخذ من الحديثين من حديث أم المؤمنين عائشة وميمونة رضي الله عنهن أن الحائض طاهرة في بدنها وعرقها وثيابها، فتجوز مباشرتها من زوجها بشرط أن تستر محل الفرج، فتكون المباشرة في غير الفرج الذي هو محل الأذى وهو الحيض الذي أمر باعتزاله في الآية، فاعتزلوا النساء في المحيض، المراد به اجتناب محل الأذى اللي هو الفرج دون غيره. وهذا يبين لنا أن دين الإسلام وسط في كل شيء، ومنه في أمر معاملة المرأة الحائض، وسط بين من يرى أن المرأة الحائض رجس ونجس كحال اليهود، كما في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها، يعني كانوا يجتنبونها اجتنابا كليا، يجتنبون الجلوس معها، الأكل معها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الوطأ في الفرج. قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الوطأ في الفرج حال الحيض. وإذا دين الإسلام وسط بين من يتشدد ووسط بين من يتساهل ويفرط، فيبيح الجماع في الفرج حال الحيض. ودلت النصوص من الكتاب والسنة على أن مباشرة الحائض بالجماع في الفرج حرام بإجماع المسلمين. مباشرة الحائض بالجماع في الفرج حال الحيض يعني حرام بإجماع المسلمين. وأما المباشرة فيما فوق السرة يعني أعلى البدن وتحت الركبة بأنواع المباشرة المختلفة سواء كان باللمس أو القبلة أو المعانقة فهو حلال باتفاق العلماء، حلال للزوج في زوجته. وفي هذه الأحاديث بيان لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو المثل لأمته والقدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام في حسن العشرة الزوجية بإحسانه ومعاملته للمرأة حتى حال حيضها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل زوجته وهي حائض ويضطجع معها كما سيأتي في بعض الحديث. وفي حديث أم المؤمنين عائشة قالت في آخره وأيكم يملك إربه، والمقصود هنا حاجته وهي شهوة الجماع، والمقصود أملككم لنفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمن مع هذه المباشرة من الوقوع في المحرم وهو الجماع في الفرج. وحديث أم المؤمنين ميمونة يؤكد قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض.
قال رحمه الله باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد. حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة حط فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال أنفستي، فقلت نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة.
قال باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، وذكر فيه حديث أم سلمة، ذكر الرواية الأولى وكذلك رواية ثانية عن أم سلمة رضي الله عنها. في الحديث الأول أن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت مضطجعة يعني نائمة ونحو ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم في خميلة. الخميلة يعني نوع من الثياب المقصود به اللحاف أو الغطاء، وقيل هو الأسود من الثياب. قالت فانسللت يعني خرجت من هذا الغطاء ومن جانب النبي صلى الله عليه وسلم خفية، انسللت يعني خرجت خفية. قيل في سبب ذلك أنها يعني لما حاضت خافت أن يصل شيء من الدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لما كانت يعني مضطجعة جاءها الحيض في ذلك الحال. قالت: فانسللت فأخذت ثياب حيضتي. فهناك ثياب بالنسبة لها أعدتها لزمن الحيض، تستعملها في زمن الحيض. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا فستي، أي هل أصابك الحيض؟ والأصل الحيض والنفاس واحد، وهو خروج الدم. وفي الحديث جواز النوم مع الحائض والاضطجاع معها في لحاف واحد، يعني للزوجين، ولا بد من وجود غطاء وحائل كاللباس الذي يمنع مما سبق بيانه من المباشرة في الفرج. وفي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تعود وتضطجع معه تأكيد على حسن عشرته عليه الصلاة والسلام وملاطفته لزوجاته عليه الصلاة والسلام. وفي الرواية الأولى، الحديث الأول، أن يظهر منه أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يجعلن ثيابا للحيض وثيابا للطهر، وهذا من باب الأفضل يعني والأكمل. وإن كان يجوز للحائض أن تصلي في الثياب التي أتاها فيها الحيض أو أنها لابسة لها أثناء الحيض، كذلك أثناء الطهر، المهم أن لا تكون على الثياب نجاسة، أن لا تكون عليها نجاسة لما تصلي عليها بعد ذلك. وفي الحديث الثاني، لما قالت رضي الله عنها: وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة، فيه جواز اغتسال الرجل مع زوجته من الإناء الواحد.
قال رحمه الله: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إن كان معتكفا. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. حديث عائشة رضي الله عنها حدثت عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن.
هذه الأحاديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيها بيان لجواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، وجواز الاتكاء في حجر الحائض وقراءة القرآن كذلك. في الحديث الأول، في قولها رضي الله عنها: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد، يعني معتكف في المسجد، فيدخل رأسه إلى حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: فأرجله. ترجيل الشعر بمعنى تسريح الشعر، وقد يستخدم في معنى ما يوضع له من أدهان ونحوها، يعني العناية بالشعر، بشعر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قولها في الأحاديث الأخرى: فأغسله، كذلك بهذا المعنى. والاعتكاف، لما قالت إذا كان معتكفة، الاعتكاف هو لزوم المسجد بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى. في الحديث الأول، لما قالت: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفة، وفي إخراج رأسه عليه الصلاة والسلام لترجيله، ما يدل كما قال العلماء على أن المعتكف إذا أخرج بعض بدنه من المسجد كاليد أو الرجل أو الرأس أنه لا يبطل اعتكافه. والأصل في المعتكف أن يلزم المسجد ويشتغل بذكر الله تبارك وتعالى وتلاوة القرآن والصلاة والدعاء. وقولها لا يدخل البيت إلا لحاجة فسر في الرواية الأخرى بأنها تعني قضاء حاجة الإنسان من البول أو الغائط. وفي الحديث الثاني مر معنا مباشرة الحائض، قال: وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وفي الحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري، فيه اتكاء النبي صلى الله عليه وسلم في حجر أم المؤمنين عائشة، وهذا من الملاطفة كذلك. وقراءته للقرآن وهو متكئ في حجرها وهي حائض، وهذا كله يدل على أن المأمور اجتنابه بالنسبة للحائض هو اجتناب الجماع في الفرج وحده دون سائر أنواع التعامل أو الجلوس أو الاتكاء أو أن يكون معها في لحاف واحد كما مر معنا. وفيه دليل على جواز قراءة القرآن مضطجعا ومتكئا، يعني يجوز أن تقرأ القرآن مضطجعا ومتكئا، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا كان يتكئ في حجرها ويقرأ القرآن.
قال رحمه الله: باب المذي. حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء.
قال: باب المذي. وفيه حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء. والمذي ماء أبيض رقيق لزج، ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع، ولا يكون كالمني، يعني لا يخرج بدفق ولا يعقبه فتور كما بين العلماء، وربما لا يحس بخروجه، ربما لا يحس المرء بخروجه. وعلي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، أي كثير خروج المذي، فاستحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ لأنه والد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة له والد زوجته، مثل ما نقول نحن اليوم عمه، يعني والد زوجته عليه الصلاة والسلام. فاستحيا أن يسأله كما جاء في الروايات الأخرى: فاستحييت لمكان ابنته مني، لمكان ابنته فاطمة رضي الله عنها مني. قال: فطلب أن أحد الصحابة يسأل، اللي هو المقداد بن الأسود رضي الله عنه، فسأله فقال فيه الوضوء، فيه الوضوء. وهنا العلماء قالوا يعني هل كان علي حاضرا سمع الجواب مباشرة أو أخذه من المقداد؟ على كل هو وصله جواب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فيه الوضوء دل على نجاسة المذي، دل على نجاسة المذي وأنه يوجب الوضوء وغسل الذكر. وقد أجمع العلماء على أن المذي لا يوجب الغسل، أجمعوا على أنه لا يوجب الغسل لأنه يفارق المني. وذكر العلماء في سبب ذلك، يعني ما الحكمة من عدم وجوب الغسل؟ قالوا لأن هذا مبني على التخفيف، لأنه يخرج أحيانا دون أن يشعر به الإنسان، بخلاف المني فإن الإنسان يحس بخروجه، فلو كلف بالغسل لأصبح فيه مشقة وحرج على الإنسان. وفي هذا الحديث أخذ منه العلماء جواز الاستنابة في الاستفتاء، يعني لا يشترط أن يسأل الشخص مباشرة بنفسه، يسأل العالم بنفسه، فيجوز أن يطلب من غيره أن يسأل، خاصة إذا كان يشعر أنه لن يستطيع إيضاح السؤال للعالم بالطريقة المناسبة، يعني التي توضح المعنى أو المقصود بالسؤال أو صورة السؤال مثلا، فيجوز ذلك. وفيه استحباب حسن العشرة مع الأصهار وأقارب الزوجة، مثل أبو الزوجة وأخوانها وأعمامها مثلا وأخوالها. ومن حسن العشرة هنا ومن استعمال الأسلوب الحسن معهم أن يتجنب ذكر ما يتعلق بأمور الجماع والاستمتاع بين الزوجين بحضرتهم، يعني بحضرة أصهارها وأقاربها مثل الأب والأخ. فعلي رضي الله عنه قال: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. وفي هذا الحديث بيان لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من توقيرهم واحترامهم ومراعاة جانب النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه كذلك استعمال الأدب وحسن الخلق في ترك المواجهة بما يستحيى منه في العرف، يعني ترك أن يواجه الرجل الرجل بما يستحيى منه في العرف، فطلب من غيره أن يسأل. وفي استحياء علي رضي الله عنه كما بين ذلك أهل العلم، لما استحيا وأمر المقداد أن يسأل قالوا هذا الفعل منه جمع فيه بين مصلحتين، جمع فيه رضي الله عنه بين مصلحتين. المصلحة الأولى التخلق بخلق الحياء، التخلق بخلق الحياء ومراعاة حسن التعامل مع أصهاره ومع والد زوجته الذي هو النبي عليه الصلاة والسلام. والمصلحة الثانية أنه لم يفرط في السؤال ومعرفة الحكم، فاستطاع أن يحصل على جواب سؤاله بأن طلب من المقداد رضي الله عنه أن يسأل. وفيه أيضا أنه إذا كان الشخص له قدرة أن يسأل العلماء وطلب منه شخص أن يسأل فعليه أن لا يمتنع ويبادر، لأن هذا من التعاون على الخير والتعاون على نشر العلم كذلك.
قال رحمه الله: باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. حديث ابن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة.
هذه الأحاديث فيها بيان جواز نوم من أصابته الجنابة، يعني على الجنابة دون أن يغتسل ينام، وفيها استحباب الوضوء له قبل أن ينام. في الحديث الأول روت لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما يبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. وهذا يبين أن الوضوء هنا الوضوء الشرعي المعروف، وضوء الصلاة. والحديث الثاني والثالث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيها إجابة لسؤال سأله النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل: أيرقد أحدنا، يعني أينام أحدنا وهو على جنابه؟ قال: نعم، يعني وهو جنب. قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. وفي الحديث الآخر قال: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. ومجموع هذه الأحاديث وغيرها يدل على أنه يجوز للجنب أن ينام يعني على جنابه، وأن يأكل وهو جنب ويشرب، ويجوز له أن يجامع قبل الاغتسال، وهذا مجمع عليه عند أهل العلم. وفيه كذلك استحباب الوضوء له قبل النوم، استحباب الوضوء له قبل النوم، فهذا الوضوء مستحب وليس بواجب كما هو مذهب جمهور أهل العلم، وكما ذكرنا المراد به الوضوء الشرعي المعروف. وفي الأحاديث ما يدل على أن غسل الجنابة ليس واجبا على الفور، ليس واجبا على الفور إلا إذا تعلق بأداء العبادة مثل الصلاة، مثلا اقترب وقت الصلاة ولم يبقى أمامه إلا مثلا على دخول الوقت مثلا إلا 10 دقائق، أو على إقامة الصلاة إلا 15 أو 20 دقيقة، فهنا يضيق عليه الوقت فيجب عليه، والمسلم يبادر إلى الاغتسال حتى يتمكن من أداء جملة من العبادات التي يمتنع منها الجنب. فغسل الجنابة قلنا ليس واجبا على الفور، وإنما يضيق إذا اقترب وقت الصلاة مثلا، وهذا بإجماع المسلمين. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه، المراد بقوله يطوف على نسائه أي يجامع نسائه، وفي رواية مسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد بغسل واحد. قال العلماء ولا يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بين الفعلين، يعني كان يتوضأ، صحيح أن الغسل في النهاية واحد لكن كان يتوضأ بين الفعلين يعني الجماعين. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه الاغتسال لكل جماع، أيضا جاء عنه الاغتسال لكل جماع، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه، فسأله أحد الصحابة فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحدا يعني غسلا واحدا، قال هذا أزكى وأطيب وأطهر.
قال رحمه الله: باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها. حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها.
قال: باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها. وذكر حديث أم سلمة لما ذكرت قصة مجيء أم سليم رضي الله عنها وسؤالها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل على وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها كما يجب ذلك على الرجل، كما أن الرجل إذا خرج منه المني فإنه يجب عليه الغسل، كذلك المرأة. وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني منهما. والمني بالنسبة للرجل ماء أبيض غليظ يخرج دفقا بلذة في اليقظة أو في النوم، قد يخرج في اليقظة وقد يخرج في النوم. والمراد بقول أم سليم رضي الله عنها هل على المرأة من غسل إذا احتلمت، الاحتلام هو رؤية الأمور المتعلقة بالجماع في المنام في النوم حال النوم، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء، يعني نعم، كأنه قال نعم إذا رأت الماء فإنها تغتسل. فدل الحديث على أن المرأة تحترم كما يحترم الرجل. وقال العلماء: ليس في حصول ذلك في المنام سواء من الرجل أو المرأة ما يدل على نقص في الدين، لأن قالوا النبي صلى الله عليه وسلم بلغه هذا الأمر وذكر له ولم ينهى عنه ولم يأمر باجتنابه أو السعي في دفعه، لأنه ليس بقدرة الإنسان حال النوم. ودل الحديث على أن الحياء لا ينبغي أن يمنع من تعلم العلم حتى فيما يستحي منه الناس عادة. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مثنية ومادحة لنساء الأنصار رضي الله عنهن، قالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين، لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. ونستفيد من هذا الحديث من قول أم سليم رضي الله عنها: إن الله لا يستحي من الحق، ثم طرحت سؤالها، نستفيد منه الأدب في المخاطبة وعند الكلام والحديث عند طرح سؤال أو ذكر الأمر مثلا وبيانه، أنه ينبغي أن يقدم الإنسان بين كلامه مقدمة تناسب المقام، مثل قولها: إن الله لا يستحي من الحق، حتى تكون تمهيد للأمر الذي بعده ليخف وقعه ولا ينسب القائل أو السائل إلى الجفاء والغلظة وترك الحياء. ودل كذلك على مشروعية السؤال عن كل ما يحتاج إليه من أمور الدين حتى وإن كان فيه شيء من الخجل ونحوه، فيسأل عنه لكن يسأل عنه بأدب، يسأل عنه بأدب كما سألت رضي الله عنها. ويستفاد من الحديث أن الاحتلام المجرد عن الإنزال لا يوجب الغسل، يعني لو رأى في المنام شيئا من أمور الجماع ثم لما قام لم يجد بللا في ثيابه أو في فراشه فإنه لا يجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأت الماء، مفهومه ماذا؟ إذا لم ترى الماء لا تغتسل، إذا رأت الماء يجب عليه الغسل، إذا لم ترى الماء لا يجب عليها الغسل، وكذلك الرجل. والماء هو الذي هو المني، الذي هو المني. ودل الحديث لما غطت أم سلمة رضي الله عنها وجهها حياء من السؤال وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك. وهذه عبارة تستخدم عند العرب للدعاء لكن لا يقصد معناها، لا يقصد معناها، المقصود منها الإنكار أو بيان يعني عظم الأمر ونحو ذلك. قال نعم تربت يمينك، يعني نعم يعني تحترم المرأة. قال فبما يشبهها الولد؟ دل الحديث على أن الجنين أو المولود يشبه أمه وكذلك يشبه الأب بسبب وجود أو اجتماع مني الرجل مع مني المرأة التي هي نطفة الرجل والمرأة. وجاء في الأحاديث تفسير كيفية حصول الشبه، فإذا على ماء الرجل ماء المرأة يعني صار الشبه للأب، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل صار الشبه للأم، وفسر العلو هنا بمعنى السبق ونحو ذلك، فشاهد أن الشبه من مجموع التقاء المائين. وفي الحديث إثبات صفة الحياء لله تعالى على الحقيقة إثباتا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فهو حياء كمال يليق بالله عز وجل. والسائلة أم سليم هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه، والدة أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية عن أنس رضي الله عنه عن أمه قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى قال إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، يعني بيان لصفة المني بالنسبة للرجل والمرأة. قال فمن أيهما على أو سبق يكون الشبه. قال النووي رحمه الله عن هذا الحديث وهذه الرواية قال هذا أصل عظيم في بيان صفة المني، قال هذا أصل عظيم في بيان صفة المني، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر الحديث.
قال رحمه الله باب صفة غسل الجنابة. حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. حديث ميمونة رضي الله عنها قالت صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيديه ثم قال بيديه الأرض فمسحهما بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها. حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذه بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه.
هذه الأحاديث في بيان صفة الغسل من الجنابة، ومعنى قوله في الحديث إذا اغتسل أي شرع وبدأ في الاغتسال من الجنابة أي بسبب الجنابة، فالغسل هذا سببه الجنابة والمراد رفع الحدث الأكبر. والجنابة ما أوجب غسلا لإنزال أو جماع، ما أوجب غسلا لإنزال أو جماع. وقولها فيخلل بها أصول شعره، أصول الشعر المراد به أسافل الشعر لتكون عندما بداية خروج الشعر من الرأس هنا يوصل الماء إلى بداية مخرج الشعر. من جهة البشرة. والفرج المراد به القبل، وهو يعم القبل والدبر، لكن المراد به لما قالت يغسل فرجه ونحو ذلك لما ذكرت الفرج المراد به القبل. والإفاضة، إفاضة الماء، يعني إسالة الماء على بقية الجسد وإجراء الماء على الجسم. وفي قولها ثم يفيض الماء على جلده كله، الجلد هنا المراد به البدن كامل، يعني الجسد كله. وفي الحديث الثاني، حديث ميمونة رضي الله عنها، قولها فأفرغ أي صب على يديه من الإناء، الإفراغ هنا بمعنى صب على يديه من الإناء. وضرب بها الأرض، الضرب بالأرض هنا أي مسح بيده الأرض. وفسر العلماء ذلك، قالوا ليزيل ما بها من أثر لزوجة النجاسة أو أثر المني ونحو ذلك. والمنديل هو ما ينسج من القطن ونحوه، وفي الغالب يكون مربعا، يكون مربعا في الغالب. والسبب قال العلماء لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل يده أصابعه في أصول الشعر حتى يصل إلى أصول الشعر، قالوا حتى يلين الشعر ويصبح رطبا فيسهل مرور الماء ودخول الماء فيه. وفي حديث عائشة الثالث قولها إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فسر بأنه إناء يستخدم للحلب يعني يحلب فيه نحوه. قال الخطابي رحمه الله هو إناء يسع قدر حلبة ناقة، يعني كأن إناء يسع أن تحلب فيه الناقة لمرة واحدة، فهو إناء يستعمل. ومجموع هذه الأحاديث وغيرها يدل على صفة الغسل من الجنابة. وبين العلماء رحمهم الله أن الغسل له صفتان، صفة واجبة وصفة مستحبة، صفة واجبة وصفة مستحبة. الصفة الواجبة أن يغسل الإنسان بدنه كله بالماء، يعم الماء، يعم البدن كاملا بالماء، ومن ذلك قالوا المضمضة والاستنشاق، ويكفي في ذلك المرة الواحدة. هذه الصفة الواجبة اللي تسمى صفة مجزئة، يعني لا أقل من ذلك. والصفة المستحبة اللي هي فيها مزيد جاءت في حديث عائشة رضي الله عنها، وجاءت في حديث ميمونة. وصفة حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن يبدأ فيغسل فرجه وينظف فرجه ما تلوث به، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، الوضوء الكامل المعروف، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه حتى يروي أصول الشعر 3 مرات على الرأس، ثم بعد أن ينتهي من الرأس يغسل سائر جسده كما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وصفة الغسل في حديث ميمونة رضي الله عنها يختلف قليلا، ومن العلماء من قال أنه ينبغي للمسلم أن ينوع، يعني مرة يغتسل على هذه الصفة ومرة على هذه الصفة، وقالوا كذلك يعني حتى يعمل بالسنتين. وقالوا كذلك لو لزم إحدى الصفتين لا حرج في ذلك، لو لزم إحدى الصفتين، الصفة الكاملة جاءت على روايتين، لو لزم إحداهما لا حرج في ذلك. وفي حديث ميمونة لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم بمنديل قال فلم ينفض بها، وفي الرواية الأخرى فلم يردها. هذه مسألة يذكرها العلماء، هي مسألة تنشيف الأعضاء بعد الوضوء. قال العلماء الأمر فيها واسع، من أراد أن ينشف أعضاءه يستخدم المنديل أو الأوراق الآن المحارم ونحوه فينظف وينشف لا حرج، وإن ترك ذلك لا حرج. ففي الوضوء ما ورد شيء يتعلق بهذا، اللي ورد الآن عندنا في الغسل من الجنابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يردها. قال العلماء لا يؤخذ من ذلك التحريم، لا يؤخذ منه التحريم. كذلك إذن في الغسل من الجنابة بعض أهل العلم قال الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يزيل الماء بيده وينزل الماء عن بدنه بيده، هذا الأفضل، لكن لو احتاج وفعل لا حرج عليه أنه ينشف ذلك، إذن هو لا يدل على التحريم. وفي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الأخير قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه يعني الماء، فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه، يعني الماء أخذ ويبدأ يغسل الشق الأيمن أولا ثم الأيسر، هذا المستحب. ك كما هو معلوم من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمم في طهوره، وهذا من الطهور. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.